محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، وقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي إن شاء الله هنعيش مع قصة سميتها قصة الخطيب الفائز. الخطيب الفائز، من هو هذا الخطيب وبما فاز؟ كل ده إن شاء الله هنفهمه ونستوعبه ونعيش معاه من خلال مشهد حدث بينه وبين سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح من حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، احتبس ثابت بن قيس في بيته، فلما افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنه أين ثابت بن قيس، سأل عنه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وقال له أين ثابت، أشتكى؟ قال سعد بن معاذ ما أعلم أنه اشتكى يا رسول الله. فقال رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أعلم لك ما عنده يا رسول الله، فذهب إلى ثابت بن قيس. وفي رواية أن الذي ذهب إلى ثابت بن قيس هو سيدنا سعد بن معاذ، ورواية أخرى رجل آخر من الصحابة بخلاف سيدنا سعد. فلما دخل على سيدنا ثابت بن قيس وجده قد نكس رأسه، فسلم عليه ثم قال له ما بك؟ قال شر، فإن الله تعالى قد أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وأنا جهير الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بهذا من أهل النار، حبط عملي وأنا من أهل النار. فعاد هذا الصحابي ينقل ما رأى من سيدنا ثابت، ينقله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بما قال ثابت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عد إليه وقل إنك لست من أهل النار، إنك من أهل الجنة. من أجل ذلك سميت هذه القصة قصة الخطيب الفائز. الفائز لأنه في هذا الموقف فاز بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه من أهل الجنة. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاءه هذا الصحابي جايب له الخبر وفيه ما رآه من حال سيدنا ثابت بن قيس بن شماس، وإنه جالس في بيته حابس نفسه، لا عايز يطلع ولا عايز يخرج ولا عايز يشوف حد ولا يتكلم مع حد، لأنه كان عنده جهرة في صوته، صوته قوي جدا وحنجرته قوية وصوته عالي، وهذه طبيعة خلقة سيدنا ثابت بن قيس. فظن أن هذه الآية نزلت فيه وأنه قد حبط عمله بارتفاع صوته في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أنا كده انتهى أمري وأنا بهذا من أهل النار. فكانت المفاجأة أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام المربي القدوة الموجه المعلم المثالي عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم علمنا بقى كلنا هنا موقف مثالي، وطيب خاطر سيدنا ثابت بن قيس هذا الصحابي المفوه، هذا الصحابي النموذج للداعية القوي المجاهد الذي يجاهد بلسانه، وهو أيضا في ساحات المعارك رجل بطل مغوار. فسيدنا رسول الله بشره أنه من أهل الجنة. تعالوا بنا نعيش مع فوائد هذه القصة، قصة الخطيب الفائز. قلنا هو فاز ببشرى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام له أنه من أهل الجنة. طب ليه سمينا الحلقة دي الخطيب الفائز؟ خطيب لأن ثابت بن قيس بن شماس معدود في الخطباء المفوهين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يلقبونه بخطيب محمد، لأنه خطب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر أنه لما جاء وفد بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يتفاخروا في مجلسه واستأذنوه في ذلك، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام منهم خطيب وشاعر، فقام الخطيب يفخر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى خطيب وفد بني تميم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس أن يقوم فيرد على هذا الخطيب، خطيب القوم، خطيب بنو تميم. فقام فخطب وتكلم بكلام فأحسن وأفاد وأجاد واستحسن كلامه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلذلك كانوا يسمونه خطيب محمد، فهو معدود في الخطباء الفصحاء المفوهين. وقام شاعر القوم يفتخر أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنظر رسول الله إلى حسان وأمره أن يقوم فيرد بشعره على شاعر بني تميم، فقام فأحسن وأفاد وأجاد واستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه. فكما أن حسان بن ثابت كان معروفا وسط الصحابة أنه شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدافع عن الدين وعن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذلك كان ثابت بن قيس بن شماس معروف بأنه خطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. بطل القصة اسمه سيدنا الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن شماس بن زهير ابن مالك ابن امرؤ القيس الخزرجي، فهو خزرجي يعني أنه من الأنصار، وأمه هي هند الطائية، وإخوته لأمه سيدنا عبد الله بن رواحة والسيدة عمرة بنت رواحة. يبقى عبد الله بن رواحة ده أخو سيدنا ثابت بن قيس بن شماس من أمه، وكذلك عمرة بنت رواحة الصحابية الجليلة هي أخت سيدنا ثابت بن قيس بن شماس من أمه. أمه دي كان اسمها هند الطائية، وبعض الروايات في كتب التراجم تقول أن اسمها كان كبشة، كبشة الطائية، فخلاف في اسم أمه هل هي كان اسمها هند ولا اسمها كبشة، خلاف في الروايات، والراجح والله أعلم أن أمه أن أمه كان اسمها هند الطائية. زوجة سيدنا ثابت بن قيس بن شماس هي جميلة بنت عبد الله ابن أبي ابن سلول، وقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تفارق ثابت بن قيس بن شماس، واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك وفاق بينها وبين سيدنا ثابت بن قيس بن شماس. قالت للنبي: لا أنا ولا ثابت. تختصر يعني، تختصر الكلام كله، تقول يعني مفيش توافق بينه وبينه، هو راجل صالح وعابد ومن أهل الفضل وما أقدرش أقول عنه أي حاجة، بس أنا مش مرتاحة في العيشة معاه. فقال رسول الله لها: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمرها أن ترد عليه الحديقة واختلعت منه، يعني عادت بمهرها له واختلعت منه. زوجته دي كان اسمها ايه؟ اسمها جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. والرواية تقول أنه أنجب منها محمد، ولما اختلعت منه كانت حامل في هذا الولد محمد ابن سيدنا ثابت بن قيس بن شماس، ولما ولدته أمرت به أن يحمل وأن يذهب به إلى أبيه اللي هو سيدنا ثابت، يعني بعتته لأبوه وهو طفل رضيع، فجاء به إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فحنكه وسماه، فرسول الله هو الذي سمى ولده محمد ابنه من جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. ثم اتخذ لمحمد هذا رضيعا مرضعة، اتخذ له مرضعة، يعني أجر له واحدة ترضعه. كان عنده من الأولاد ثلاثة، وهؤلاء الأولاد الثلاثة محمد وعبد الله ويحيى، والتلاتة ماتوا في أواني الحرة، معركة واحدة ماتوا التلاتة مجاهدين في سبيل الله. وأيضا سيدنا ثابت بن قيس بن شماس مات أيضا مجاهدا في سبيل الله، مات شهيدا. فأحداث السيرة تحكي بصحتها أن ثابت بن قيس بن شماس مات في يوم اليمامة، معركة اليمامة، وكان ذلك في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سنة 12 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ثابت بن قيس بن شماس صحابي جميل ويحب الجمال، وله موقف أيضا تربوي بينه وبين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعد هذا الموقف من مناقب ثابت بن قيس بن شماس. ايه الموقف ده؟ جه يسأل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قول الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فقال له: يا رسول الله، أنا بحب كل ما هو جميل، وأحب الجمال، وأحب الثوب الجميل، وأحب النعل الجميل. فهل يعني هذا أني فخور ومختال وأن الله لا يحبني؟ فطيب خاطره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعلم من حقيقة ثابت بن قيس وطمأنه، وقال له: تعش بخير وتموت بخير، إنك لست منهم. وفي رواية أخرى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعش حميدا تمت شهيدا، إنك لست منهم. عد السادة العلماء هذا الموقف من مناقب سيدنا ثابت بن قيس بن شماس اللي هو الخطيب الفائز معانا بطل قصة الليلة دي. عدوا هذا الموقف من مناقبه، ان النبي يشهد له انه راجل، مع انه راجل جميل وراجل شيك وبيحب الحاجه الجميله والحاجه النظيفه، ويحب كل مكان يبقى مهيأ وجميل، ويحب الهدمه الجميله الشيك والنعل الجميل اللي كله شياكه وثياب الجميل من اعلاه الى اسفله. راجل بيحب ان هو يبقى جميل، شكله جميل، لبسه جميل، هيئته جميله، بيحب الجمال ويحب أن يرى كل ما هو جميل وأن يرى منه كل ما هو جميل. فهل هو بهذا يدخل في المختالين أو من يفتخرون بصنيعهم هذا؟ النبي قال له: لا، أنت مش منهم. ودعا له: تعش حميدا تموت شهيدا. وبالفعل عاش حميدا ومات شهيدا. في الموقف بقى اللي هو معانا وهو في الصحيح، ان لما نزل قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. الجميل ان الايه دي لها مواقف كتير مع الصحابه، يعني ليس هذا هو الموقف الوحيد، موقف سيدنا ثابت بن قيس بن شماس. ده لها الآية دي لها موقف مع سيدنا أبو بكر ومع سيدنا عمر بن الخطاب ومع غيرهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل واحد من الصحابة من أدبه العالي كان يظن أن هذه الآية نزلت فيه، ويقوم بعمل مراجعات لنفسه في حضوره بين يدي رسول الله، في طريقته بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيراجعوا تصرفاتهم وسلوكهم. ومن أدب سيدنا ثابت بن قيس بن شماس هنا أنه عاد باللائمة على نفسه في شيء ليس له فيه يد. حضراتكم عارفين يا أحباب إن في ناس بطبيعة خلقتها بيبقى صوتهم أصلا ضعيف، صوته حنين، ما يعرفش يعلي صوته، لو علّى صوته صوته ينضبح. وفي حد تاني التون بتاع صوته نحاسي عالي، أقل حاجة عنده عالية، أو صوته جهوري ضخم، وهو ليس له يد في هذا. هذا خلق الله، زي ما في ناس فينا طويلة وفي ناس تانية قصيرة، في ناس فينا سمينة اتولد كده سمين، في حد تاني نحيف اتولد او اتولدت كده نحيفة، مهما يعمل مهما ياخد علاجات مفيش فايدة، طبيعته كده، خلقة الله له هكذا. واحد عينيه ضيقة، حد تاني عينيه واسعة، طبيعة خلقة الله تعالى لنا مختلفة. سيدنا ثابت خلق الله تعالى له صوته جهوري قوي، وده سيدنا ثابت استعمله كموهبة بقى، بدأ يطور من نفسه ويستعمل هذا الخلق لله تعالى له، يستعمله بالتطوير ينميه، وبقت موهبة قوية جدا 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 يستعملها فيما يرضي الله. قال: صوتي القوي ده ينفع يبقى صوت قائد، صوت مجاهد في الحرب لما ينادي كده على الصفوف، ولا ينادي على المجاهدين، ولا يحرك الراية، يحرك المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة وهكذا، فيبقى ينفع يصلح جدا في هذا المقام. أو صوت خطيب، لماذا لا يكون خطيبا مفوها؟ وبدأ يطور وينمي من هذه الموهبة، وبالفعل صار خطيبا مميزا في حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل وكما قلت لكم خطب قدام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبإذن رسول الله، بل وبأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت الآية دي، أري الآية دي نازلة ليا؟ طب أنا كده حبط عملي؟ طب إيه لازمة بقى التعبد بقى، وإيه لازمة إن أنا أروح المسجد ولا أسمع كلام النبي؟ خلاص حبط عملي، أنا كده من أهل النار، يعني لا فائدة من العمل. ظن هذا، فجلس في بيته حبس نفسه وهو مهموم بهذه القضية. الجمال هنا بقى، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يفتقده، مع ان عدد الصحابة كتير، وخصوصا لما سيدنا رسول الله راح المدينة ما بقاش بس كلامه مع المهاجرين بس، وانما ده في مهاجرين وفي انصار، ده في كبار وفي صغار، اي في السن يعني، والعدد زاد جدا للصحابة. ومع ذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يتأمل وجوه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم بيصلوا معاه في المسجد، واللي يفتقده يسأل سيدنا رسول الله عنه. وكان منهم بقى سيدنا ثابت بن قيس. نتعلم من هنا ان لما حد من حبايبك يغيب اسأل عنه واطمن عليه. فوراء غيابي هذا ربما يكون مريضا او موجوعا او مهموما او مبتلى، فتخفف عنه في بلائه، او تطمئن على غيابه، او تساعده في فك كربة، او يكون عنده ما يفرح فنشاركه في هذا الفرح والسعد. ده درس مهم نتعلمه من سيدنا رسول الله عملي، ان مهما كانت الانشغالات، انشغالاتنا مش هتبقى اكتر من مسؤوليات سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتأملوا بارك الله تعالى فيكم، مع كثرة مشاغل ومسؤوليات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الا انه ادرك ان ثابت بن قيس مش موجود وسط الصحابة. يا ترى في ايه؟ ليست هذه عادة ثابت، عادة سيدنا ثابت انه دايما موجود حوالين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيتعلم في مجالس رسول الله، بيصلي خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسأل عنه، سأل عنه مين؟ اقرب الناس ليه اللي هو مين؟ جاره. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عارف ان سيدنا سعد بن معاذ هو جار سيدنا ثابت بن قيس بن شماس، فسأل سعد بن معاذ عنه. بموجب أنه جاره، يبقى غالبا لو فيه أي حاجة عند سيدنا ثابت بن قيس اللي يعرفها جاره سيدنا سعد بن معاذ. سأل عنه، أشتكى يعني في عنده حاجة تعباه، إيه اللي معطله يعني؟ يبقى احنا كده مقصرين في حقه، مش يعني ما قصرنا في حقه وفي السؤال عنه وغبنا عليه. اشتكى سيدنا سعد، قال انا ما اعرفش ان هو اشتكى، يعني ما عنديش اي خبر يفيد ان هو مريض ولا عنده اي حاجة يا رسول الله. فرد على النبي باللي عنده بما يعرفه. واحد من الصحابة قاعدين قال له أعلمه لك يا رسول الله، يعني أنا أجيب لك الخبر بتاعه، وليه مش موجود وسطنا؟ ليه؟ لماذا تغيب عن الصلاة؟ الجميل هنا إنك بتفتقد حد في عبادة وبتحسسه إنك أنت افتقدته، وإن هو وحشك، وإنك خدت بالك منه. مش افتقدناه مثلا في سهرة على قهوة، ولا في خيمة مثلا من الخيم اللي بيعملوها النهاردة، خيم السهرات مثلا دي، ولا في أي لهو بنتجمع فيه؟ لا، وإنما ده افتقدوه في المسجد. يا جمال هذه الصحبة. قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هم دول اللي ما فيش خوف عليهم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا كريم. افتقدوه في الصلاة. قيل سأل عنه جاره سيدنا سعد، وقيل هذا الصحابي اللي استأذن النبي أنه يأتي بخبره، رحلوا البيت أول لما استأذن للدخول وسلم عليه، لا قاعد في البيت كده ومنكس رأسه، باصص في الأرض، موطي رأسه في الأرض، باين عليه الهم والحزن، ماله في إيه؟ ما الهم الذي عنده؟ فسأله: ما شأنك؟ فقال، قال ثابت: شأني شر، أو عندي شر. ما بك؟ قال: شر، اللي بيا شر. لا حول ولا قوة إلا بالله. شر إيه بس؟ إيه الشر اللي عندك؟ طمني. فأجابه بما أهمه، قال له الآية اللي نزلت سورة الحجرات دي، الآية دي نازلة فيا أنا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. طب أعمل إيه في الحنجرة دي؟ أعمل إيه؟ أقطع الحبال دي ولا أعمل إيه؟ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حبط عملي، أنا إذا من أهل النار. الصحابة ما عندهمش فزلكة، يعني ما ردش عليه هنا الصحابي اللي راح يسأل، ما ردش على سيدنا ثابت بن قيس وقال له بقى أنت يحبط عملك، ما ردش عليه بنفسه وقال له لا يا أخي لا أنت مش من أهل النار ما تقولش كده، وإنما سكت. سكت ليه؟ ليعود إلى القائد، ليعود إلى سيده، ليعود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينقل له بقى الخبر ويشوف رد سيدنا رسول الله إيه. هل فعلا مطلوب من ثابت بن قيس إن هو يغير بقى من طبيعته ولا من خلقته ولا يتصرف مع نفسه، ولا هذا أمر محمود في ثابت بن قيس فصوته يرتفع عند رسول الله، ولكن يرتفع بخير ويرتفع بعبادة ويرتفع بإذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرجع ينقل الخبر ده، الكلام ده والموقف المشهد اللي شافه لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللطف والرقة واللين وتطيب الخاطر والرحمة كلها تظهر بقى في هذا المشهد في التعامل مع سيدنا ثابت بن قيس. يا سلام، يصل هذا الصحابي للنبي وينقل له اللي شافه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عد إليه وقل له إنك لست من أهل النار، إنك من أهل الجنة. فعاد له بهذه البشرى، دي عبارة عن بشرى من سيدنا رسول الله، والنبي لا ينطق عن الهوى. وكانوا يقولون أن ثابت بن قيس من الصحابة الذين بشروا بالجنة، وكانوا لما يتكلموا عن ثابت بن قيس يقولون: الآن نرى رجل من أهل الجنة يمشي بيننا، إذا دخل أو خرج أي مكان يرحبوا به ويقولوا مرحبا برجل من أهل الجنة، ادخل أهلا بك فأنت رجل من أهل الجنة، يرحبوا به في الدخلة والخرجة في أي مكان في أي مجلس، يعرفون أن النبي قد شهد له بالجنة. وهنا السؤال: هل لنا أن نشهد لأحد أنه من أهل الجنة أو نشهد على أحد أنه من أهل النار؟ الجواب: ليس لنا أن نشهد لأحد أنه من أهل الجنة إلا من نص الشرع على ذلك، من نص الشرع على ذلك فيه، يعني يعني نص الشرع على أنهم من أهل الجنة، دول نشهد لهم أنهم من أهل الجنة، زي العشرة المبشرون بالجنة، زي سيدنا ثابت بن قيس صاحب الموقف اللي معانا الليلة دي. ولا نشهد لأحد أنه من أهل الجنة ولا نشهد عليه أنه من أهل النار إلا بنص شرعي. فمثلا نشهد على أبي جهل أنه من أهل النار، نشهد على فرعون أنه من أهل النار، نشهد على هامان أنه من أهل النار. ليه؟ لأن في هؤلاء نصوص شرعية تدل على أنهم من أهل النار، ونعين على أحد أنه من أهل الجنة. ما عديش أنا على أي واحد أقول الراجل ده من أهل الجنة، الست دي من أهل النار أو من أهل الجنة، ما أقدرش أقول كده. ولكن نحسن الظن بمن أطاع الله ورسوله، وندعو بالهداية والتوبة وحسن الخاتمة لمن هم غير ذلك. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم بشرنا بما تبشر به عبادك الصالحين، وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم أمين يا رب العالمين. فات بينا وقت الحلقة بسرعة، نكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية، والحمد لله. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراءه تألق، يبكي يسأل خالقه، فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول